الخير فيها وضح فيها أرقى المعاني خلنا نقراها صح هذه سبع المثاني
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقيناكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التدبر والبيان لكي تعم الفائدة ونستفيد مما في كتاب الله عز وجل من تفسير وبيان وقبل أن ندخل مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المغراوي نستمع لهذه الآيات ثم نعود بإذن الله
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الخير فيها وضح فيها أرقى المعاني خلنا نقراها صح
باسمكم أعزائي المشاهدين ورحب بضيف الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ محمد المغراوي حياك الله فضيلة
وحياكم كذلك
استمعنا إلى هذه الآيات المباركات ويقول الله عز وجل وكأنها الإعادة السريعة لهذه القضية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقفنا عليها من قبل ولكن لو أردنا أن نعلق ما هو سبب إعادة هذا الحكم وبسرعة بعد تقريبا آية فارقة ما بين الآية الأولى والآية الثانية أنها تكررت هل هناك حكمة ظاهرة في هذا الموضوع؟
الله أعلم
ثم بعد ذلك نقرأ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الترخيص للمسافر والمعذور بالفطر رحمة من الله بعباده كما دونتم في مؤلفكم الكريم وذكرتم حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر وحديث أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وكذا كثير من الأحاديث في مثل هذا الباب الذي يتعلق في العذر بالنسبة للمسافر أو المريض فهل من تعليق حفظكم الله
كما سبق أن بالنسبة للسفر حسب المسافر فإن أتقى الصيام أصام وإن اختار إفطار أفطار فله كامل الخيار ويتحتم عليه الإفطار إذا لحقت مشقة وتعرض لأذى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر وكذلك المريض إن لحقت مشقة وعناء وتعب يجب عليه الإفطار وإن كان يعني يستطيع الصوم فله ذلك وله أن يفطر فباب الصيام ليس هو كبقية الأبواب فهو باب واسع والحمد لله وهذا رحمة من الله تعالى
نعم
على العبد أن الله تبارك وتعالى يجعل له فسحة ورخصة وقد يتصل في حقه عزيمة إذا لحقه الأذى والمشقة وفي الرحمة خير وبركة إن استطاع يصوم ويريد أن يؤدي واجبه في وقته فهذا الأفضل له إن شاء وإن شاء أخذ بالرخصة وتمتع بها وأكل على راحته
وقد قال نعم كما جاء في الحديث ان الله يحب ان يؤتى
رخص
كما تؤتى عزائمه طيب قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فما تاويل هذه الايه الكريمه
هذه الآية جاءت عقب هذه الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى في باب الصيام، وأن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر في كل ما أنزله من أحكام، لأن الله تبارك وتعالى جعل في الرخص جعل فيها سعة، وكلما اشتد الأمر يعني سهل ويسر، وكلما بقى الفرج يعني المريض إذا كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والمريض إذا لا يستطيع الوضوء تيمم، والإنسان إذا كان في شدة البرد يعني يتيمم، وهكذا الذي ليس له استطاع على الحج لا يحج، والذي ليس له استطاع على العمرة لا يعتمر. فإذا دائما تجد دين الله سبحانه وتعالى هو اليسر ولا تجد فيه العسر. الله تعالى لا يكلفنا ما لا نطيق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث بحثا قيما، وهنا ورد على بعض الأصوليين الذين يبحثون قضية تكليف ما لا يطاق، وقال بماذا أمر لا يمكن أن يتصور أصلا، كيف يعني الشرع يكلف الإنسان ما لا يطيق؟ فالإسلام كله يسر، وجاء في الحديث كما ستقرأ إن شاء الله: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحاء. يعني فديننا نحن دين الحنيفية السمحاء، دين إبراهيم عليه السلام، فكله يسر، لأن الطهارة كلها نشاط وكلها فرحة وكلها نظافة وكلها راح أنظر يعني الفرق بين الذي لا يتطهر والذي يتطهر، لا من طهارة من الخبث ولا من طهارة حتى من الطهارة الظاهرة. فإذا يعني كل واقع نحن في الإسلام كله يسر. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن لم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طويلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله عليكم من حرج. فالقصد هو أن الإسلام ولله الحمد الدين اليسر، فلهذا المفروض في الداعية إلى الله تبارك وتعالى دائما أن تكون طريقته هي عرض اليسر كما سبق في المقدمة التي قدمناها، وأن الإسلام جاء بالتدريج وجاء باليسر بالعقيدة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وبسهولة وبيسر. فكذلك الداعية يتدرج إلى الله تبارك وتعالى، يتدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يثقل على الناس، ويحاول أنه يثقل عليهم يعني يثقلهم بالواجبات الكثيرة وبالمناهي الكثيرة، ويحاول يتدرج مثل ما يتدرج الإنسان مع الصبي ويتدرج مع الضعيف ويتدرج مع يعني كل واحد حتى يقدم الإسلام في طبق من ذهب، ولا يقدمه في هذا في حميم ونار، قدمه برحمة بيسر وطيبوبة وبكلام طيب وبتسير الأمور، لأن هذه أمور يعني ولله الحمد هي الإنسان إذا التزم بها في مصلحته. أنت الآن إذا التزمت بالصلاة والتزمت بالطهارة والتزمت بالغسل والتزمت بالذكر والتزمت، هذه كلها أمور تخدمك أنت الأول. الله تبارك وتعالى غني عنك وغني عن عبادتك وعن ذكرك وغني عن قراءتك وغني عن طهارتك، فأنت المستفيد والعبد إذا كان عبدا فالمفروض دائما يكون عنده الامتثال ويكون عنده العقوق والنفوذ يعني والمعارضة، فدائما يكون عنده مستجيب نعم 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 ومحب ومقبل وفارح بما جاء الله تبارك وتعالى به من أوامر ومن نواهي. القصد أن ديننا هو دائما دين اليسر، دائما تعلم كل الأمور في اليسر. أنت إذا جاء واحد مثلا تبي يحفظ القرآن تعلم له الأمور، يعني دليل باستكسار الصور، دليل بالناس والفلاق والإخلاص والمساد، وانت رحنا النصر والكوثر وانت طالع كده بطريقة يعني تعلمها بداية الأذكار، تعلمها بداية الأمور ما هو تعلم شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يأتي العرب فيه اللي ما هو يعني بداية الأمور وأوائل العقائد وأوائل الأمور فخلاص ما أحد يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أثقلت علي وما قلت لي كثير. شوف العربي الذي أنا مر معنا حديث وحديث طلحة لما قال ماذا فرض الله عليه خمس صلوات وماذا الزكاة وما فرض الله الصيام شهر رمضان قال الذي بعده لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح الأسلوب الصحيح أفلح إن صدق وإذا خل الجنة إن صدق لأن الإنسان لما يكون عنده أسلوب لأن الإشكالية الداعية هي سوء الأسلوب وسوء العرض. إحنا الآن مشكلتنا المسلمين ما عندناش حسن العرض حتى الآخرين لأن الآن الكفار يرون في أحوالنا وفي واقعنا يقولوا شيء الإسلام هذا عندهم هذا كذابين هذا ما الإسلام هذا لا ندخل له لا نريده لأن ما عندنا حسن العرض. يعني إحنا مسلمون بالأسماء نتسمى بمحمد وبإحمد وبإبراهيم وبخالد وزيد وبعمر ولكن عرض الإسلام بالشيء الصحيح بصدقنا وبعملنا وبأمرنا وبدواتنا وبواقعنا صفر لا نستفيد لأن يشاء الله. القصد هو أن يصر في كل شيء والأسلوب الهادف في كل شيء والأسلوب الجميل في كل شيء وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدق. أنت وش فيك أنت يعني بدل تقول شر قول خير
نعم
سنبين يكون مبشر ولا يكون منفر بشير وكما سيأتي السيرة ولا تنفر ولا تنفر وبشير ولا تنفر وسدد وخرب وستقرأ الحديث إن شاء الله والنصوص. القصد هو أن الإسلام ينبغي أن يكون في عرضنا الحسن يعني كثير من الأمور بالحقيقة نحن مخطئون فيها يعني معظمها لا يحسن العرض لا مع الموافق ولا مع
المخالف.
أنا
قبل أن ندخل في ما ورد في نصوص السنة في التيسير وأنا أعرف أنني أمام مؤلف ضخم في هذا التفسير الذي ألفتموه ولعلي وجدت جوابا للسؤال الذي طرحته في بداية هذه الحلقة لماذا تكررت الآية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وذكرتم قول ابن عاشور ثم ذكر وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقا بالسامعين أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا كان شهد بمعنى تحقق وعلم مع زيادة في التأكيد الحكم أي الرخصة ولزيادة بيان معنى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فكان هذا دفع للوهم وتأكيدا للحكم. وأما ما ورد فأنا يعني أقرأ على عجالة حفظكم الله ما جاء في السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتموها ومنها هذا الحديث المبارك قال عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحديث ابن عمر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما لا يحب أن تؤتى معصيته. وكذلك ذكرتم من الحديث الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. وكذا يعني كثير من هذه الأحاديث يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. إن كان لكم من تعليق الأخير قبل أن نختم هذه الحلقة
والله تعليق ما شاء الله كما يقال لا يطرب على عرس
الله أكبر.
فالذي يسمع هذه الحديث الجميلة و يعني يصغي إلى هذه بسمعه كاملة ففي الحقيقة يرى عظمة الإسلام وهذا الدين بأنه دين عظيم ودين الخير ودين الألفة ودين النصر ودين العلم ودين يعني الصح ودين كل الخير. ففي الحقيقة المسلمون مقصرون في الدعوة إلى هذا الدين لأن في الحقيقة الذي يعرف فضيلة هذا الدين وما هو عليه من هذه المنافع وهذه المحاسن في الحقيقة يجب عليه أن يبلغه للغير. لا في الحقيقة قصرنا كثيرا في التبليغ والأمة معظمها قصرت في هذا الموضوع لأن الآخرين ما بلغهم وبلغهم بطريق مشوه وبطريق يعني المشركون اجتهدوا في تشويهه، والمخالفون للإسلام اجتهدوا في تشويهه. في حقيقة المسلم المفروض أن يأخذوا مثل هذه النصوص العظيمة الكثيرة التي وردت في قضية اليسر، في قضية التشير، في قضية الهدي القاصد الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والتحذير من الغلو، ولن يشد أحد هذا الدين إلا غلبه. هذه كلها أمور عظيمة، وإن شاء الله سيأتي لهذا مزيد في الكلام على
بإذن الله. لا يسألنا في الحقيقة في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم لكم الشكر الجزيل بعد شكر الله، وأشكركم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وألقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نقراها صح هذه سبع المثاني،
فيها وضع فيها